بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نقطة صدام. الحلقة اللي فاتت تحديدا وبدون مقدمات سريعة على أساس وقت الحلقة، اتكلمنا في آخر نقطة الصحراء الغربية ما لها وما عليها، وعرفنا قضية الصراع قبل كده بين المغرب وموريتانيا انتهت لحد فين، لكن يهمنا نعرف نقاط الأخطاء فين. هل كانت المغرب مخطئة ولا موريتانيا ولا الجزائر ولا كلهم كانوا مخطئين؟ وبعد كده هنتكلم في أمور مهمة جدا تهم الصحراء الغربية بصفة خاصة والدول المحيطة بصفة عامة مع ضيفنا وضيف الحلقات الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به ضيفا معنا الآن. أهلا وسهلا دكتور راغب، منورنا.
أهلا بيك
دكتور راغب. ممكن آخر نقطة بالفعل اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، مين الغلطان أو الغلط فين تحديدا؟
صحيح.
هل كانت المغرب، موريتانيا، الجزائر ولا كله وقع
في أخطاء مركبة؟ نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو أرجع تاني زي كل مرة أقول ملخص سريع. القصة طبعا معقدة جدا، وأنا أعذر للمشاهدين ومشاهدات على أنهم بتفوت منهم بعض المعاني،
بس اتفقنا على حاجة، أن يهمنا بالفعل نعرف الواقع العربي المسلم في شتى بقاع الأرض. زي ما تحركم بجد يا جماعة، إحنا استفدنا أو أنا استفدت شخصيا من هذه الأقليات، هنقول أقليات مسلمة في شتى بقاع الأرض. الدرس المستفاد إيه؟ من كل رحلة من أقصى الشرق من الصين شرقا لحد ما وصلنا للمغرب وصحراء الغربية تحديدا الغربة، في دروس مستفادة بالفعل،
هي مؤكد في دروس كتير،
ويمكن هلخص الدروس المستفادة بإذن الله في آخر حلقة أعتقد ذلك يعني.
بإذن الله. هو الدروس مستفادة كتيرة، لكن احنا يعني طبعا
خلينا في الخطأ فين،
بنشوف نقاط صراع مختلفة يعني
أكيد.
يعني موضوع التركستان كان عدو غير مسلم مع عدو مع مسلمين، في جنوب السودان كان انفصال كيان من الكيان الأم وفي دارفور كان انفصال كيان تاني من الكيان الأم اللي هو السودان، لكن جنوب السودان كانوا وثنيين ونصارى في الأغلب ودارفور مسلمين. ففي اختلافات كبيرة في القصص. وهنا في قصتنا هنا مع الصحراء الغربية، بنقول الصحراء الغربية كانت محتلة من أسبانيا 91 سنة، وخرجت أسبانيا سنة
95 سنة،
91 سنة من 1884 ل 1975 خرجت أسبانيا من أرض الصحراء الغربية اللي موجودة في جنوب المغرب، وسابت وراء مشكلة كبيرة جدا إنها تركت هذه الأرض للتقسيم بين المغرب وموريتانيا، وتصارع الطرفان عليها، وانتهى الأمر بتقسيم الأرض بين المغرب وبين موريتانيا. خدت المغرب التلتين وخدت موريتانيا التلت، وكل واحد طرف راضي باللي معاه. اللي رفض هذا الموضوع كانت جبهة البوليساريو أو الجبهة الشعبية لتحرير إقليم الساقية الحمراء،
دي الموجودة بالفعل في الصحراء الغربية،
اللي هي موجودة اللي هي شعب الصحراء الغربية، وهو في الأساس شعب مغربي زي ما قلنا، لكن المشكلة أنه هو كان عايز يستقل بهذه المنطقة لأن المغرب ما ساعدتوش أثناء الاستقلال أو حرب الاستقلال بتاعته. وأعلن مع بعد ملابسات كثيرة ذكرناها في الحلقات السابقة، أعلن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الشعبية، وهذه الجمهورية كان مقرها في تندوف في الجزائر، والجزائر كانت بترعاها عشان تضرب في المغرب اللي هو بنفسه هم الاثنين على صدارة أو على الصراع القوة في منطقة شمال
رغم
أفريقيا.
تندوف دي أساسا مغربية، لكن
تندوف
تحت
مغربية
وصاية جزائرية،
بالضبط تحت سيطرة جزائرية من أيام الاحتلال الفرنسي. وبعد معارك كثيرة ومشاكل كثيرة، المهم انتهت القضية بأن موريتانيا خرجت من اللعبة، والجزائر والمغرب سيطرت على الجزائر أرض الصحراء الغربية كلها، وإن كانت تتعرض لهجمات من البوليساريو. في سنة 88 قعدوا مع بعض قعدة اتفاق المبادئ، واتفقوا على الاستفتاء، وبعدين ما عرفوش يعملوا الاستفتاء لمدة 11 سنة لحد 99، ودخلت فرنسا وأمريكا بمشروع حكم ذاتي للصحراويين تحت حكم المغربي، ورفض الصحراويون ورفض المغاربة كذلك هذا الموضوع. وفي سنة 2000 دخلت أمريكا كوسيط بين البوليساريو والمغاربة، واستمرت هذه المفاوضات 9 سنوات إلى الآن ولم تنجح حتى الآن، وبيجهزوا للجولة الخامسة من هذه المفاوضات. مين الغلطان في القصة دي كلها؟ الحقيقة أنا شايف معظم أو كل الأطراف اللي اشتركت في هذه القضية غلطانة. لعلنا في الحلقة اللي فاتت ذكرنا أخطاء المغرب في هذه القضية، ولعلنا نلخصها عشان برضو الأخ المشاهد والأخت المشاهدة يتابعوا معنا هذا الموقف الحساس الخطير. تداعياته على فكرة أكبر من تخيلنا، هذه المنطقة ملتهبة وفيها نوع من عدم الاستقرار المستمر، وللأسف الشديد ما فيهاش عدو خارجي، ده كلهم مسلمين في بعض، ده كلهم دول عربية إسلامية.
ما هو يمكن أحد المشاهدين يقول طب وإحنا إيه يعني اللي هيجرالنا أو هيضرنا إحنا كوسط إسلامي مما يحدث في الصحراء الغربية مثلا؟
أولا وثانيا، أولا إحنا طبعا إحنا دلوقتي بنتكلم على فضائية الناس، من خطب كل الشعوب. بيسمع كلامنا دلوقتي إخواننا في الجزائر, بيسمع كلامنا إخواننا في المغرب, إخواننا في موريتانيا. الحمد لله القناة واصلة لهذه الأماكن. لعل أحد الإخوة أو الأخوات هناك يسمع تفاصيل ما كانش يعرفها عن القصة.
صحيح.
وأنا الحقيقة لما نشرت هذه المقالات بهذا الموضوع على موقع islamstory.com قصة الإسلام, ردود الأفعال لا تتخيل حجمها, كان قد من المغرب والجزائر وموريتانيا. تفاعلها عالي جدا جدا على الإنترنت, ومعظم الناس قالوا إن احنا ما نعرفش ولا كلمة عن الكلام تقوله ده.
صحيح.
بالمرة.
صحيح.
كل درسناه في التاريخ حاجات تانية خالص, درسنا إن عبد العزيز وعبد الحفيظ ويوسف والناس, الأسماء اللي احنا قلنا عليها في الأول دي كانت أسماء مجيدة في التاريخ المغربي, ما درسوش الولاء لفرنسا ولا الولاء لأسبانيا ولا المشاكل اللي حصلت, فبدأوا ينظروا الأمور بنظرة مختلفة. المعلومة
كده إن كانت حقائق تقصد تقول دكتور راغب
كثيرة مغيفة في التاريخ العربي. مزيفة طبعا. طبعا انت يعني الدول للأسف الشديد التاريخ الذي يكتب فيها ليس موثقا بالدرجة الكافية, وأحيانا بيزور بالعمد سواء من الجهات.
طب مصالح مين يا دكتور؟
سواء من الجهات, ما أنا بقول الجهات ممكن اللي هي الاستعمارية اللي هي بتعمل هيمنة على النظم التعليمية والإعلامية في الدول حتى بعد خروجها, أو سواء من وزارات التربية والتعليم الحاكمة في البلد أو الوضع للمناهج اللي بتوجه المناهج توجيه معين يخدم مصالح الدولة حتى وإن كان مخالف للحقيقة. فطبعا مش معقول وزارة التربية والتعليم اللي بتكتب بتحط مناهج في المغرب هتحط حاجة فيها تخطيئ للملوك المغاربة السابقين, ولا وزارة التربية والتعليم الجزائرية هتقول ان احنا عندنا غلطة في تندوف, ولا وزارة التربية والتعليم في موريتانيا هتقول عندنا غلطة في وادي الذهب.
فبالتالي كله حاول يجمل الصورة,
وبالتالي بالتالي المعلومة تاهت والحقائق ضاعت, واصبحت النتيجة المحصلة ان احنا مش عارفين نبت رأي في القضية. ده بالنسبة, يبقى احنا بنكلم اهلنا في المغرب واهلنا في الجزائر واهلنا في موريتانيا واهلنا في الصحراء الغربية انه اعرفوا جذور القصة عشان تعرفوا تاخدوا حكم الصائب, لعلك تقاتل كثيرا 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 في قضية ليست قضية حق, انما الحق في خلافه. الحاجة الثانية المهمة جدا في دراسة مثل هذه الاشياء للأمة الإسلامية كلها, يعني انا اقول الف مرة ان احوال المسلمين في المغرب لابد ان تهم إخواننا المسلمين في مصر وفي السودان وفي باكستان وفي أندونيسيا وفي الجاليات الغربية الإسلامية في الغرب وفي الشرق في كل مكان في العالم. يعني هذه أمة واحدة جسد واحد, لابد أن نتألم لألم إخواننا ونفرح لفرح إخواننا, ولعل هناك أدوار نستطيع أن نقوم بها لمساعدتهم ونحن لا نعرف هذه الأدوار. لعلنا نقعد نتكلم مع مجموعة مثلا من البوليساريو في منتدى من المنتديات ونؤيدهم ونشجعهم والحق ليس معهم, أو العكس نتكلم مع المغاربة بأن الحق معهم وليس معهم. فلابد أن تحصل على المعلومة, فإذا حصلت على المعلومة استطعت أن تتعاطف تعاطفا إيجابيا قد يقود إلى عمل مستقبلا, أو على الأقل
حقيقية ليست مزيفة
أو على الأقل تستطيع أن ترفع يدك بالدعاء إلى الله عز وجل أن ينزل نصره وعلى من يستحق. يعني احنا لما كنا مش عارفين اصلا قصه تركستان منين هنرفع ايدينا ندعي ربنا لنحرر تركستان, مش عارفين قصه جنوب السودان منين ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظ السودان ويوحد السودان, ولو مش عارفين قصه وادي النيل منين ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحفظ مصر من المشاكل التي من الممكن ان تحدث في قضيه وادي النيل وحروب المياه وما الى ذلك من امور. وشايفين التخطيط الصهيوني بيشتغل على كل محاور الدنيا وهم صهاينة ليست عندهم يعني أهداف أخروية بالمرة في قصتهم, فما بالك بالمسلمين. يعني إذا كان الصهاينة بيعملوا اتفاقيات مع جنوب السودان مع كل الدول الأفريقية مع الدول المتحررة من الاتحاد السوفيتي, لهم أنف واضحة جدا في قضية دارفور, لهم أنف واضحة جدا في قضية الصحراء المغربية, ويعني التفاصيل ممكن تكون مؤلمة للمسلمين كل الدول ده بيتعمل
حالة من التفرق والتشرذم.
نعم. العلم ده المعلومات دي كلها بحصلها اليهود واستغلوها واشتغلوا بيها. واليهود كم واحد في العالم كله يا أخي؟ يعني أنت لما أقول لك الرقم لعلك يعني هتفجع حقيقة. اليهود في العالم كله على بعضه 11 مليون, كل اليهود في الدنيا كلها 11 مليون, 5.5 منهم في فلسطين, نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة, وخمسة مليون أو أقل في أمريكا, والباقي متوزع على أوروبا وعلى العالم كله. فعدد قليل جدا جدا لكن عامل شغل ضخم جدا جدا. أين المسلمون مليار وثلث مليار؟ للأسف الشديد جانب ضخم جدا من هؤلاء لم يسمع بهذه القضايا, ولذلك يعني كان هذا البرنامج ونتمنى له الاستمرارية بعد ذلك عشان يعرف نعرف أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نرجع لقصتنا في المغرب. قلنا المغرب كان عنده أخطاء وكذلك الدول الأخرى المحيطة كان عندها أخطاء. المغرب قلنا في الحلقة اللي فاتت أخطاءه, أخطاء المغرب كانت في الأساس عدم التحرك بجدية ناحية قضية الصحراء الغربية إلا بعد تحرك جبهة البوليساريو. قعدنا من سنة 56 لسنة 75 لم توجه الجيوش المغربية رصاصة واحدة إلى الجيوش الأسبانية المحتلة للصحراء الغربية، والمغرب بتقول إن ده جزء من دولتي.
طيب يعني جبهة البوليساريو محدش مساعدها خالص لا من قريب ولا من بعيد.
بالضبط، يعني يعني ده كلام واقعي وإحنا لا ينكر المغرب، لا ينكر المغرب. الحسن الثاني اللي هو الملك المغربي في ذلك الوقت تولى من سنة 61، يعني بعد مشكلة بعد تحرر المغرب بخمس سنوات، وأبوه قبل ذلك محمد الخامس اللي هو تولى أمور المغرب بعد التحرر، ما تحركوا حركة عسكرية جهادية واحدة ضد الأسبان، إنما فقط كان تحركهم في الأمم المتحدة. وطحن الشعب الصحراوي في هذه الفترة الطويلة دون مساعدة تذكر من الجانب المغربي، فلابد أن في غضاضة كبيرة ومرارة في قلوب الصحراويين تجاه الدولة المغربية وإن كانت هذه الأرض مغربية. فديت قصة نثبت القضية الجهادية، وهي عملت المغرب مقاومة نشيطة جدا في المغرب. ليه ما عملناش زيها في الصحراء الغربية
على الأقل؟
يعني احنا عملنا ثورات متتالية في المغرب، والشعب المغرب شعب أصيل وشعب حر، ومن أول دخول أيام من دخول الفرنسيين الأولى إلى فرنسا إلى المغرب، أو دخول أسبانيا إلى المغرب، والثورات مستمرة. وذكرنا ثورة الشعب على السلاطين المغاربة المتقاعسين عن نصرة البلد، وذكرنا ثورة عبد الكريم الخطابي رحمه الله، وثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله، وحركات الشعب المستمرة إلى أن انتهى الأمر بثورة الشعب والملك سنة 55 أو من قبل 55، من 52 حتى 55، وانتهى القضية بخروج الفرنسيين والأسبانيين. يعني انتوا شفتوا ان الشغل الجاد بيجيب نتيجة. طب ليه ما عملناش هذا الشغل الجاد في أرض الصحراء الغربية؟ دي كانت مشكلة كبيرة عند المغرب. المشكلة التانية اللي عند المغرب ان هي علقت الملف في رقبة الأمم المتحدة وفي رقبة أمريكا، ودي الدول ما بتساعدش،
لكن يعني مش مصلحتهم دكتور خلاص الأمر وسريعا، يعني المصلحة عندنا احنا
بالضبط. هو مش عايزين خلاص أمر ولا سريعا ولا بطيئا، بالعكس. أنا عايز أقول لك بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة وبمنتهى الحيادية، لو انت حللت الادوار الوسيطة من الدول الغربية في القضايا الاسلامية، لابد انك هتجد هناك نوع من المصالح الغربية في داخل الحل المطروح، سواء الحل المطروح ده حكم ذاتي، الحل المطروح ده استفتاء، الحل المطروح ده لصالح دولة على حساب دولة اخرى. لا يمكن يديك حل متجرد. ليه يديك حل متجرد؟ اذا كان العرب والمسلمين اللي داخلين في حل القضية برضو بصين لمصالح معينة، فما بالك بالاعداء اللي احتلوا البلاد ديت؟ وبعدين دي بلاد اصلا محتليه بالفعل بلادنا، او كانت محتليه بلادنا، فكيف تامن يعني بهذا الوضع؟ والخطا الثالث اللي عملته المغرب هي عدم وضوح الرؤيه. يعني زي ما قلنا كده، مره تقعد مع موريتانيا تقسم البلد بعد ما كنا كلها بتاعتنا، ومره نقعد تاني لا دي كلها بتاعتنا، ومره تانية ناخد حته من موريتانيا زياده،
لا تلتين لا يعني في
وقابلت
في عدم وضوح رؤيه بالفعل وعدم اتفاق على مبدا واحد.
قابلت يعني. قابلت ان تدي تلت موريتانيا. ليه تدي لها تلت موريتانيا اذا كنت مقتنع ان البلد كلها بتاعتك؟ ولو قلنا ان دي خطوه مرحليه في الخطوات في المعاهدات، يا اخي اذا اعترفت للطرف الاخر بجزء فهو بتاعه، انتهينا. وهتقعد تدفع الثمن بعد كده انت واجيال لاحقه وراك. عشان كده بنقول لاخواننا، وهسحب معلش من هذه النقطه الى ارض فلسطين، وده مش تطرف بعيد لان برضو نقطة صدام ملتهبة خطيرة
الموضوع.
ان بقول لاخواننا الفلسطينيين، اوعوا توقعوا على اتفاقية انكم لكم دولة وان لليهود دولة الى جواركم. هذا ما يقوله الغرب واليهود من
يعتبر اعتراف صريح
وضمن، هذا اعتراف صريح لن تستطيع ان تتنازل عنه. ان جبنت انت او ضعفت عن هذا القرار الجهادي انك تحارب اليهود في ارض فلسطين، فلا تغلق الابواب على الاجيال القادمه. خلاص هنبقى عندنا صك وقعناه بايدينا ان دوله اسرائيل لها لها حدود كذا 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 كذا، وتوقع بيديك ان يافا اصبحت يهوديه، ان حيفا اصبحت يهوديه، ان عكا اصبحت يهوديه، عسقلان اصبحت يهوديه. هذه مدن ده التاريخ طويل جدا جدا في الحضاره الاسلاميه. وفي
طيب دكتور، ما هو برضه يمكن احد المشاهدين يقول والله ماذا نفعل؟ هم الان في موقف اضطراري.
الحلول واضحه جدا، حلول الحل في الاسلام في هذه القضيه. الجهاد واجب على الامه الاسلاميه الا ان تحرر كل بقعه محتله من العالم الاسلامي. العالم الان يستحي من كلمه الجهاد، او يخاف من كلمه الجهاد، والجهاد هذا ذروه سلام الاسلام. يعني تستحي وتغطيها، وحتى بعض الناس حتى اللي بتشجع الجهاد بتسميه باسماء تانية عشان ما يخاف من
الاعلام. للاسف الشديد هو ثقافة غربية اصبحت كلمة جهاد معناها ارهاب.
يعني هذه انا اغير هذه المعاني. انا عندي الجهاد ده شيء راقي جدا وشيء سامي جدا وفي نوايا صالحة وجهاد في سبيل الله ودائما مكرون في سبيل الله ولي ضوابطه ولي ادبياته الشرعية ولي الحدود بتاعته وانا لا اتعدى به على حقوق الاخرين ولكن ارد به حقي الذي انتهك والذي سلب مني وهذا حق مشروع في العالم كله. حتى الناس اللي بتتكلم بالجهاد دلوقتي بتخفي هذه الكلمة وتحط كلمات شبيهة عشان مش عايز يقول كلمة الجهاد, يقول المقاومة, يقول الكفاح, يقول النضال, لكن مش عايز
يعني
يقول
هي كلمات مطاطة.
مش عايز يقول
بعيدا عن المدلول نفسه.
بينما كلمة الجهاد بترجع المسلمين للأصول. لو انا اعلنت الجهاد في المغرب لتحرير الصحراء الغربية من المحتل الاسباني صدقني الشعب المغربي كله كان هيتحرك لتحرير الصحراء الغربية وما كانش في مشكلة ساعتها. لو الجيوش المغربية انتقلت برفع راية الجهاد في سبيل الله هكذا بوضوح, الشعوب الإسلامية يا اخي فيها خير كتير جدا, فطرتها سليمة. ومش بتكلم على شعب المغرب بس, المغرب والجزائر وموريتانيا وكل البقاع اللي موجودة في العالم الإسلامي ومصر والسودان وباكستان واندونيسيا وغيره ترفع راية الجهاد في سبيل الله واضحة نقية لا إله إلا الله محمد رسول الله. تتحرك الجيوش بعاطفة كبيرة جدا وفي وقت قليل وتضحي وتبذل وتعطي. أما في سبيل الملك ولا في سبيل السلطان ولا عشان العقيد أمر ولا اللواء أمر محدش بيطيع لهذه الأشياء.
وناخد فاصل لو تسمح لي.
طيب إن شاء الله. طيب
ناخد فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم فكونوا معنا. طبعا زي ما قلنا الموقف بالفعل في الصحراء الغربية جابنا مع الدكتور راغب للموقف في فلسطين لأن في تشابه أعتقد دكتور راغب زي ما حضرتك قلت, ويجب بالفعل على الأمة يعني الصحيان بقى والاستيقاظ من ثباتها العميق, لأن للأسف الشديد زي ما احنا شايفين يعني وبلا حرج وبلا خجل وبلا مواراة في حالة من عدم الاستنفار حتى وفي حالة من اليأس وفي حالة من عدم وضوح الرؤية زي ما حضرتك قلت. ولكن إلى متى سيظل هذا القلب ينزف والعين تدمي؟ أكيد كل حاجة لها نهاية
وليها
حل إن شاء الله. دكتور
نرجع نكمل بقى من الأخطاء.
الأخطاء الكثيرة قلت ثلاث أخطاء تحديدا.
أنا قلت دول أخطاء المغرب بالضبط. لما نيجي بقى نبص للصورة بشكل يعني شامل عشان بس برضو ما نحملش المغرب لوحدها مشكلة, هنيجي بص الناحية التانية الأخطاء البوليساريو على سبيل المثال. البوليساريو يعني جزاهم الله كل خير إنهم عملوا جهد في تحرير البلد وتحرير الصحراء الغربية, لكن الحقيقة أولا إحنا نعيب عليهم التوجه اللي هم عليه, التوجه المركزي هذا ما يجمع ولكنه يفرق.
توجه مركزي
المركزي على الأقل في البدايات على الأقل الآن يقولون أنهم ليس هذا هو التوجه, لأن طبعا المركزية وقع في العالم كله, فإحنا بنقول كده بعد ما وقع في روسيا.
طب إيه اللي لم يأخذ هذا التوجه دكتور؟
هو كان العالم كله في الستينات كان واخد هذا التوجه للأسف الشديد, كان العالم الإسلامي معظم توجهه في هذا الاتجاه
للمركزية.
المركزية الشيوعية, وحتى كان في مصر حزب الاشتراكي يعني التوجه كله كان في الاشتراكية الشيوعية اللي اعتمد على الاتحاد السوفيتي في مقاومة امريكا, والعالم كله اتقسم لمعسكرين
في وجهة الرأسمالية يعني.
معسكرين رأسمالي وشيوعي وما الى ذلك. هذا التوجه الحقيقة ما كانش لازم يستمر فيه كتير, يعني حتى لو انت كنت بدأت فيه خطأ لان المبادئ اللي هي منتشرة في العالم بهذه الصورة فلازم تغير وجهتك. هذا التوجه لم يجعل لهم قاعدة أصيلة في المنطقة, لا من الشعب المغربي ولا من الشعب الصحراوي, لان الناس عندها فطره اسلاميه سليمه.
ده اللي هم تحديدا جبهه البوليساريو,
اللي هو جبهه البوليساريو. فطبعا الكلام ده كله خلى يحصل نوع من التفتت حتى لما حصل والشيوعيه في العالم بدات تخمد وبدا خلاص الاتحاد السوفيتي يقع ويتفك, الدول اللي كانت معترفه بجبهه البوليساريو سحبت اعترافها. يعني افغانستان بعد التحرر افغانستان كانت معترفة بجبهة البوليساريو بالجمهورية الديمقراطية الشعبية الصحراوية بتاعت جبهة البوليساريو اللي على نفط تندوف. افغانستان ساعتها كانت تحت الاحتلال الروسي فكانت توجهها شيوعي رسمي. لما حصلت حرب التحرير في افغانستان من سنة 79-89 لحد ما المجاهدون في افغانستان حرروا افغانستان من الروس, اول ما مسك المجاهدون الحكم سحبوا اعترافهم بالجمهورية الصحراوية, لان اعمل ليه اعتراف انا بكيان ماركسي منشق على المملكة المغربية الاسلامية والمسلمة. فسحبوا اعترافهم, الجمهورية الايرانية طبعا سحبت اعترافها بعد ما حصلت الثورة الخمينية في سنة 79 وغيره. فالوضع ده كان لازم يتغير. حاجة تانية ان التوجه بحمل السلاح الى صدور اخواننا في المغرب وموريتانيا غير مقبول.
نعم.
بأي شكل من الأشكال غير مقبول. احنا كنا نقعد جلسات مجاهدين شرفاء حققنا إنجازات معينة، والله إحنا شايفين إن إحنا لينا كذا 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 وعلينا كذا 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 وعايزين ننضم مع بعض في كيان واحد محترم يرفع رأس الجميع.
وكل يطرح أوراق.
أما إن أنا أشيل البندقية
ومن المحق ومن له دوره وله دوران يعني.
ما ينفعش أشيل البندقية واتجه بها إلى صدور المغاربة وصدور الموريتانيين في أرض الصحراء المغربية أو في نواكشوط أو في كلام، هذا غير مقبول ولا أجد له مبررا حقيقة. وهذه نزغة من نزغات الشيطان طالت كثيرا. يعني المفروض أنها كانت تنقطع مبكرا، لكن للأسف لأن ما فيش معنى لكلمة الله الله بدعوة الجاهلية، لأن الناس كلها توجهاتها غير إسلامية، فده للأسف اللي خلى المشكلة تطول ومحدش عارف يذكر حد إلا بالقضايا الدنيوية والمصالح والأرقام والفلوس والمناصب والسلطان والحاجات دي كلها، ما بتحلش مواقف من مواقف الدنيا، لأن الأقوى هو الذي يبقى وليس الأصلح وليس الأفضل وليس الأورع. دي قضايا ما كانتش في دماغ الذين يديرون القضية. موريتانيا غلطت ان هي طبعا،
يبقى مش بس اخطاء كانت اخطاء المغرب،
المغرب،
ولكن كمان كانت موريتانيا
وبوليساريو غلط وموريتانيا غلطت. لان موريتانيا في البداية يعني انا كنت اتمنى من كل قلبي ان موريتانيا تعلن انضمامها لدولة المغرب، ما تنفصل عن دولة المغرب، حتى يا سيدي لو كان عندك ادلة تاريخية ان انت دولة مستقلة. احنا القوة في التفريق ولا القوة في التجميع؟ هذه بديهيات. ليه الاتحاد الاوروبي بجمع نفسه؟ ليه الاتحاد الاوروبي فرنسا بتتكلم فرنسي، اسبانيا بتتكلم اسباني، المانيا بتتكلم الماني، ايطاليا بتتكلم ايطالي، ما في لغه واحده بتجمع الاتحاد الاوروبي. يعني حتى انجلترا لسه ما دخلتش فيه، وانجلترا بتتكلم انجليزي، ما حدش غيرها في اوروبا بيتكلم انجليزي. يعني كل دوله لها لغتها الخاصه، حتى الدول اللي بتتكلم اكتر من لغه زي هولندا بتتكلم الماني بتتكلم فرنسي، يعني كذا لغه هولندي، بتبقى برضو اللهجات مختلفه، ومع ذلك تجمعوا.
صحيح، وزابت كل هذه الفروق يعني وكل هذه اللغات.
فرنسا دوله كاثوليكيه والمانيا دوله بروتستانت على كاثوليك، وانجلترا دوله بروتستانت، ومع ذلك بيحطوا الدين في ايدين بعض. ليه الناس كلها كده بتتجمع في العالم؟ ليه جنوب شرق آسيا بيتجمع مع بعض وبيعملوا اتحادات اقتصادية؟ ليه أمريكا الجنوبية اللاتينية اللي هي الدول النامية اللي كانت زينا فيهم الأيام ودلوقتي بتنط ما شاء الله وتطلع في السماء، ليه بيجمعوا مع بعضهم بيعملوا كيان يجمعهم كلهم؟ الكيانات اللي بتتجمع دي ليه؟ أمريكا قوية، أمريكا قوية عشان 52 دولة في بعض، 52 ولاية، كل ولاية منهم تنفع تكون دولة. كاليفورنيا اقتصادها السادس اقتصاد في العالم، كاليفورنيا بس واحد الولايات الامريكيه سادس اقتصاد في العالم، ومع ذلك لم تنشق عن امريكا، لان قوتها الحقيقيه في انضمامها للكيان الواحد. عشان كده دوله امريكا دوله قويه رقم واحد بالوحده اللي بين اطرافها. اذا كان ده بيتوحد ده بيتوحد ده بيتوحد، ليه المسلمين توحدوش حتى على المحيط الضيق؟ يعني اذا كنا مش بنقول الخلافه الاسلاميه وعايزين نجمع المسلمين كلهم في كيان واحد، اذا كان ده صعب على الناس، فمفروض ان يكون سهل عليهم ان الكيانات القريبه تتجمع، املا في تجمع الكيانات القريبه من بعضها مع بعض، والكيانات دي مع دي، لحد في الاخر نجمع المسلمين كلهم في كيان واحد. فللاسف موريتانيا اول ما استقلت سنه 60 نادت بالاستقلال حتى عن المغرب، وكان الاولى ان تضم يدها مع يد المغرب ودوله واحده، ومش مهم مين الرئيس، حتى لو الرئيس من المغرب ما فيش مشكله، هذا يؤيد يعني يرسخ قوه معينه لموريتانيا على مر الزمن، وخاصة ان سكان موريتانيا قليل 3 مليون والمغرب ما شاء الله يعني اعداد كبيره معدين 30
مليون. ولكن اسمح لي دكتور، يمكن كانت تخشى موريتانيا في ذلك الوقت الهيمنه او السيطره المغربيه.
ما تسيطر يعني، انا عندي ايه، انا لو انا يعني تخرج المصالح المجرده الشخصيه الذاتيه من القلوب، وابص للمصلحه العامه للبلد، لعل المصلحة العامة للبلد ان الحاكم بتاعها يكون مغربي يضم كل هذه الكائنات في كيان واحد، ويبقى انت يا سيدي اعمل اتفاقية مع المغرب، يبقى انت كزعيم موريتانيا خليك انت زعيم الاقاليم اللي موجودة ديت، خليك زعيم محافظة، خليك يعني مش لازم تبقى كل واحد رئيس دولة شايل علم جنبيه وعامل دولة وعامل مطار وعامل باسبورات ومعاه في الاخر 3 مليون ولا 2 مليون لا يسمنون ولا يغنون من جوع. لما موريتانيا جت تحارب البوليساريو حربتهم بالطائرات الفرنسية، طب فين بقى الدولة؟ يعني فأين رأي الدولة وأين قوة الدولة وأين كيان الدولة؟ يبقى أنا هنا موريتانيا غلطت في هذه القضية، أنها انشقت عن الكيان المغربي في هذه الظروف، وغلطت تاني أنها طلبت بالصحراء الغربية وهي تعلم أنها لا تملك فيها شيئا، لكن كمجرد سجالات ومطاولات ومفاوضات في الأمم المتحدة مرة وفي أمريكا مرة، وفضايحنا بقت في كل مكان، وما عدناش قاعدة محترمة نحدد فيها الأمور، وخدنا في الآخر حتة ما عرفناش نحافظ عليها، سيبناه بعد كده للبوليساريو بمنتهى البساطه. فده كان خطا من موريتانيا، وفي الاخر اسلمت بمنتهى البساطه للبوليساريو، خلاص خدوها يعني شفنا المفاوضات الهزلية اللي اتعمل سنة 79 لما قعدت موريتانيا مع البوليساريو وقالت خلاص احنا هنخرج من وادي الذهب، وخرجت موريتانيا من وادي الذهب وخدتها المغرب. لا موريتانيا عرفت تتكلم ولا البوليساريو عرف يتكلموا يا جماعة، كل واحد
لأن الحكومة الموريتانية في ذلك الوقت كانت أكثر ضعفا
يعني. وإلى الآن ما هي دولة صغيرة يا أخوانا يعني مساحة كبيرة، هي رابع دولة صحيح. في المساحة في الدول العربية
نعم.
لكن الشعب قليل وإمكانيات ضعيفة، وأنا يعني لا أقلل من قيمة الشعب، الشعب ده على عيني وعلى رأسي ومن أعظم الشعوب المسلمة. بالعكس أنا أقول لك أن موريتانيا 100% إسلام، وموريتانيا خرج منها يوسف بن تشفين، وخرج منها أبو بكر بن عمر اللمتوني، وخرج منها يعني يحيى بن عمر اللمتوني، وخرج منها رموز ضخمة جدا في التاريخ الإسلامي. لكن أنا أعرف حجمي وأعرف الوضع اللي أنا فيه، وأبتدي أحسب مصالح الأمة قبل مصلحتي كفرد أو قبل مصلحتي كحاكم. الجزائر غلطت في القضية هي كمان،
لا يمكن هنطرحه بقى بس في الحلقة القادمة
إن شاء الله. ولا كنت أنا يعني فكرني بهذا والجزائر يعني مشكلة نعدها لها بسرعة عشان ما نفتحهاش تاني في المرة الجاية. إن الجزائر كان مفروض إن هي يعني ما تحتضنش الجمهورية الصحراوية اللي بتنشق عن المغرب، وما كانش مفروض ترفع السلاح في وجه المغرب، كان مفروض ترجع تندوف بمنتهى البساطة للمغرب، وكانت الأمور أهدى كثيرا، ولعل المشكلة كانت أكثر يعني قربا إلى الحل منها صحيح. إلى وضعنا الآن.
لكن يمكن تدخل الجزائر في تندوف تحديدا في المغرب ده يمكن عمل مشكلة،
هو طبعا عمل مشكلة وإيواءها للجمهورية الصحراوية اللي عايزة تنفصل عن المغرب، هو طبعا ده اللي معمق المشكلة.
يعني اسمح لي أقول لحضرتك هنا نتوقف وغدا نلتقي
إن شاء الله ربنا.
نلتقي بكم غدا مشاهدينا الكرام في ملف آخر وفي نقطة أخرى ومع نقطة أخرى من نقاط الصدام. باسمكم أتقدم بخالص الشكر وتقدير الأستاذ الدكتور راغب السرجاني على ما قدم من معلومات. أشكرك دكتور راغب، وعلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله مع حلقة قادمة. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.